كتاب قتل القلوب لأبي طالب المكي رضي الله عنه قال: ذكر الورع في أشياء. ابن عبد الخالق قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله: ترى الرجل الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة؟ قال: إن كانت صورة فلا. وذكر فيها شيئا. قلت: وليس الصورة إذا كان يد أو رجل أو رجل. فقال عكرمة: يقول كل شيء له رأس فهو صورة. قال أبو عبد الله: وقد يصيرون لها صدرا وعينا وأنفا. قلت: وأحب إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم. سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فلم ير بها بأسا إن كان على التدين. قال: قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وإن كان على طريق الدنيا، فلا رجل يخاف سيفه أو صوته. قال لي أبو عبد الله: قال لي سعيد الحاجب: ألا تقبل يد ولي عهد المسلمين؟ فقلت: بيدي هكذا ولم أفعل. وروينا عن علي بن ثابت قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس بها للإمام العادل، وأكره على الدنيا، يعني تقبيل اليد. قلت لي أبي عبد الله: رجل يريد الخروج إلى التغري وقد سألني أسأله، وهذا الطريق طريق الأنبار مخيف، فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم. قال: إن طلبوا أشياءه قاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت: فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هو ولم يرى أن يقاتل على الرفقة بالسيف. سئل أبو عبد الله عن الأسير يفر؟ قال: نعم إذا قدر على ذلك. قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسأل، ترى أن يسأله له قوما؟ قال: لا، ولكن يعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قديم عليه القوم مجتاب النمار، فقال: تصدق رجل بكذا. سمعت أبا عبد الله يقول: عبد الوهاب أطيب طعمة من غيره يريد الوراقة
رضي الله عنهم. الحمد لله على نعمة الدين المتين والنور المبين، وصلى الله وسلم على الحبيب الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الأئمة الهدى، وعلى من اتبعه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى أبوابا ونماذج من الورع، وهو الاحتياط في الدين وترك ما لا بأس به خشية مما به بأس، وتجنب الشبهات إلى مراتب رفيعة في التقصي والاحتياط، وهم درجات عند الله، وإن ملاك دينكم الورع. وقد سمعنا قول ابن عمر: لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، وقمتم صليتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يتقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز. وأن المؤمن يعرف في صدق إيمانه بشؤون تورعه عما يخاف فيه الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وبلغ الحد في هذا. والمستوى عند الرعيل الأول من الصحابة الكرام أن قالوا ما صرح به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا ندع 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام. 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، هذا مستوى الرعيل الأول في الورع. وقالوا: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به خشية مما به بأس. وهكذا كم تحتاج الأمة إلى معرفة هذا الوصف والاتصاف بحماية لإيمانها ويقينها واسترضاء لمولاها مسير ومقدر الأطوار والأحوال، ولا دواء لكشف بلايا الأحوال وآفاتها النازلة من مثل استرضاء محول الأحوال. وإنما يسترضى الله بطاعته ويسترضى بتعظيم أمره جل جلاله، حتى قالوا إن الدين تعظيم الدين، أي على قدر ما نصيبك من الدين على قدر تعظيمك للدين، وحظك من الدين على قدر تعظيمك للدين، فمن كان عنده الدين أعظم فنصيبه من الدين أعظم. وهكذا لا يزال كلما ارتقى رتبته في الدين كان معظما للدين، حتى يحتقر كل شيء أمام الدين ويبذل كل شيء للدين ولا يبذل الدين لشيء. ويسمى بذل وإعطاء الدنيا والرضا بالقليل منها والنقص فيها من أجل سلامة الدين، والذي يسمى بالورع والاحتياط، كما يسمى وأيضا هذا بالمرعاة في اللهجة عندنا يقول المداراة. والعكس الرضا بالنقص في الدين واليسير منه مقابل وفرة الدنيا وبذل الدين من أجل الدنيا يسمى المداهنة. المداهنة وأصحابها على خطر أن يسلب عنهم الإيمان والعياذ بالله تعالى، لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، على عكس الورعين والمتقين لا يبالون ما نقص من دنياهم إذا سلم لهم دينهم. وقد سمعنا الحديث أن لا إله إلا الله لا تزال تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يوثروا صفقة دنياهم على آخرتهم، فإذا فعلوا ذلك ثم قالوها قال الله كذبتم لستم بها بصادقين، لستم بها بصادقين. الصادقون في قولها عرف مسارهم. فذكر أبي عبد الله نسأل الرجل الوصي على أيتام وصبيان، قال تسأله الصبية ليشتري لها لعبة، فقال إن كانت صورة فلا، وذكر فيه شيء مع أن الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن التصاوير بالنسبة للعب البنات جائزة ولو كانت منحوتة أو مجسم. قال قلت أليست صورة إذا كان يد أو رجل؟ قال عكرمة يقول كل شيء له رأس فهو صورة حتى ما هو مفصل باقي الجسد. فاحتياطا وخروجا من خلاف عكرمة أحب أن لا تشترى هذه الصور، وهذا باب من الورع. وعلمنا ما عليه جمهور العلماء أنه يجوز أن يلعب البنات والأطفال باللعب المصورة المجسمة على صور حيوانات وغيرها. وتقدم معنا ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة وهي تلعب بهذه اللعب المصورة، حتى رأى فرسا له جناحان وسألها كيف يكون للفرس جناحان، وأضحكته بما أجابت أنه كان يذكر أن لسليمان فرس له أجنحة، فضحك عليه الصلاة والسلام. وفي ضحكه في شان المباسطة والتسامح شان أن ما لا يترتب عليه حكم مما يذكر ويعتقد وإن لم يكن له أصلا فلا يجب تبيينه ولا الرد عليه وما إلى ذلك، وإنما ما يترتب عليه حكم أو أمر من أمور السوء أو انتقاص لأحد أو شيء يرد، وما عدا ذلك ففي سكوت الإنسان فسحة سعة وفسحة. يقول أحب إليك أن يجتنب شراها؟ قال نعم. ثم تحدث عن تقبيل الأيدي، قال فلم يرى بها باسا إن كان على التدين، يعني من أجل الدين، لا تزلفا لثري ولا لحاكم ولا لغرض آخر من الأغراض الفاسدة. ويقول أبو عبد الله قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إكراما على سبيل التدين لأجل الدين لأجل المنزلة، وهذا أمر معروف من هدي الصحابة والتابعين، تقبيل أيدي أكابرهم كما كانت عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح في حديث وفد عبد القيس لما وصلوا المدينة المنورة وكان من شوقهم لما قيل لهم حين وصولهم إن رسول الله في المسجد، تقافزوا عن رواحلهم وتركوها وأمتعتها ودخلوا المسجد، فقي الأشعث بن قيس يرتبها ويحفظها واستعد وتهيأ للدخول وتطيب ولبس ودخل، أشار إليه النبي وقربه عنده أجلسه عنده وقال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فلما وفد الوفد وتبادروا عن رواحل، فتبادرنا عن رواحلنا إلى رسول الله فجعلنا نقبل يديه ورجليه، فجعلنا نقبل يديه ورجليه. ما حد عند الصحابة من ضيقين نظر ضيقين فوق أهل الفهم الشاذ الخاطئ بيقولوا مبالغة هذا وبدعة هذا وهذا تليه هذا شرك هذا إلى غير ذلك، ما كان في الصحابة أحد يقول هكذا ولا يفكر هكذا عليهم رضوان الله. فتبادرنا عن رواحلنا فجعلنا نقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تعددت بعض الروايات فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فيما بينهم بعضهم البعض، ثم ما كان من التابعين نحو الصحابة. وذكر هنا تقبيل صحابي لصحابي أبو عبيدة مع سيدنا عمر بن الخطاب، وكان إذا أقبل بعض التابعين على سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، يا جارية ناوليني الطيب فإنه لا يدعني حتى يقبل يدي، فكان إذا دخل يقول ناولني الكف التي صافحت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبله. وكان الملمح عند هذا التابعي أن هذه اليد مست يد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يستنشق سراية الأثر والمدد من مسك الكف للكف واليد لليد عليهم رضوان الله. فيتأكد ذلك في حق الأبوين لأنهما أولى بالإكرام، بل أحق الناس بحسن الصحابة، كل ما يدخل في حسن الصحبة من لين وإحسان ومقابلة طيبة وإكرام وإجلال أحق به أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ها؟ أما أن تصلح اللين والطيبة للمدير والرئيس النادي حقك وللأصدقاء في الشارع والأم، فهذا عكس الميزان، مخالفة الهدي، خروج عن السنة. أمك حق أول قبل ما تأخذ بخاطر وتتذلل لمسؤول ولمدير ولصاحب ولرئيس قسمك في الشركة ولا في المكان، أمك أول، أول أمك قبلهم هذول كلهم. ما تتعامل مع حد قبل أمك بالإحسان بالتواضع بالتذلل بالمقابلة بالخدمة، هي أول. أما تظلي تحت عند هؤلاء وعند بعض أصحابك سيدي سيدي ومرحبا وتحت الخدمة عندهم ايش تبغوا كيف هكذا وكل يوم تعمل تقولين كذا وقول أعوذ بالله. إيش هذا الصحبة هذا؟ إن كان عندك حسن في الصحبة أول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك بعدين روح عند الباقين هذول زايد أعطهم إياه. أما تعكس فهذا علامة عدم الاستقامة، وأن ذاك من جملة المدهنة، ما هو خلق صحيح، ما هو خلق صحيح يتقرب به إلى الله تعالى. وإلا فإذا صح فإن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. سمعتم قول بعض تابع التابعين يذكر عن الحسن البصري عن الحسن بن علي يقول حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، أن أحسن الحسن الخلق الحسن. اللهم حسن أخلاقنا، هدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن تصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. فذكر مسألة التقبيل هذه، تتأكد الوالدين ثم للشيوخ والأكابر والمعروفين بالصلاح والخير وكبار السن، ثم ما كان على سبيل التدين. أما التقبيل من أجل مظهر الدنيا أو لأجل غرض أو لأجل طمع فهذا خارج عن السنة وعن الأدب. وهكذا تختلف الأحوال. يقول قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب وإن كان على طريق الدنيا فلا، قال رجل يخاف سيفه أو صوته، قال لي أبو عبد الله قال لي سعيد الحاجب ألا تقبل يد ولي عهد المسلمين، قلت بيدي هكذا أني صفح ولم أفعل. وقد روينا عن علي بن ثابت قال سمعت سفيان يقول لا باس بها، أي تقبيل يد للإمام العادل، وأكرهه على الدنيا يعني تقبيل اليد. فإن الإمام والحاكم العادل إذا عدل، الإمام المقسط سماه في اللفظ الآخر في الحديث، من إجلال الله إجلاله، إجلاله واجب. من يتعرض له وهو مقسط عادل قائم بالدين يتعرض لغضب الله من يناوئه ويدله، لأنه ظل الله في أرضه. فإذا كان الإمام مقسط عادل فيصير مثل الشائب إجلاله، إن من إجلال الله توقير ذا الشيبة المسلم والإمام المقسط. الإمام المقسط إجلالهم من إجلال الله تبارك وتعالى. مثل عمر بن الخطاب ومثل عمر بن عبد العزيز ومثل حوله. لا إله إلا الله. ثم يتعلق أيضا بمسألة التقبيل مسألة القيام، وفيها أيضا تكون على سبيل الدنيا ويكون على سبيل الدين، وتغلب فيها الأعراف في بعض البلدان ويقومون لكل من دخل من صغير أو كبير، وإذا ما قام أحد يعد عيب وعار وأنه عليه انتقاص لهذا الداخل إلى غير ذلك من الأعراف المختلفة. لكن أصل الحكم في الشريعة أنه إن كان من أجل إكرام من يشرع إكرامه فخير وسنة، وإن كان مجرد عرف ونحو من دون محذور في الشرع فهو مباح، وإن كان إكرام من أحرم إكرامه من متجاهر بفسق ونحو أو قيام لفعل أي معصية أخرى فلا يجوز. وألف رسالة الإمام النووي سماها الترخيص في القيام، ذكرنه على سبيل الإكرام لمن يستحق ذلك ولمن شرع إكرامه في الشريعة المطهرة. هذا في حق من يقوم، أما في حق من يقام له فأمره قلبي بينه وبين رب، إن أحب ذلك ومال إليه فرضي ذلك سقط من عين الله وتعرض لأن يتبوى مقعده من النار. من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار، وإن علم الله من قلبه أنه ما يحب ذلك ولا يميل إليه ولا يرغب فيه فلا شيء عليه قاموا له أو لم يقوموا. ها ايوه من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوا مقعده من النار. وكان من شدة تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره في كثير من الأحيان يتجنب بعض الصحابة القيام له عند بعض الأحوال لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. وقلنا إذا كنا في انتظار المدرس في الشيخ علي مسجد زاوية الشيخ علي دخل الحب محمد بن علي رحمه الله فقمنا نحن الطلاب له يشير بيديه يأمر بالجلوس يحب أن لا يقوم له أحد. وهكذا شأن جميع الأخيار والصالحين. والله لا إله إلا الله. ولما حدث ما حدث من استسلام النفوس لأمر الكبر والترفع فأحدث بعض أرباب الوجاهات وأرباب السلطات أن يجلسون وبين يديهم ناس قيام يقومون وهم جالسين وهؤلاء شبه معظمين وحرس لهم قيام طول المجلس وهذا جالس. صار بعض التابعين يقول إذا أردت أن تنظر رجل من أهل النار فانظر رجل جالس وعنده رجال قيام عليه. قال هذا شوفوا هذا واحد من أهل من والعياذ بالله تبارك وتعالى. ها وكان سيدنا أبو هريرة أمير في الكوفة يحمل حزمة الحطب فوق راسه أيام الإمارة حقه ويمشي في الطريق وإذا وجد زحمة يقول واسعوا لأميركم صلحوا تليك شيء الأمير خليه أعدي بينكم. هذه ضعنا تولى في بعض المناطق أيام سيدنا عمر سيدنا سلمان الفارسي أرسله فمر في الصباح عند خروجه من المسجد على السوق وواحد ممن لا يحسن النظر في السوق معه متاع بغى حمل شاف هذا جسمه كبير سيدنا سلمان من فات ظن أنه حمال محملي يقول تعال احمل لي هذا. قال مرحبا جاء. قال فين شو؟ قال هناك بيتنا. قال ما حمله سيدنا سلمان وما قال امشي دلنا على الطريق. فصار يمشي ويمشي يمشي هو في الطريق إلا جاءوا ناس شافوا سيدنا سلمان السلام عليكم ورحمة الله أيها الأمير نحمل عنك عند شو تيش هذا الناس يصافحونه ويقولون له نحمل. نقول لا يسأل واحد يقول من هذا؟ قال سلمان الفارسي صاحب النبي والأمير حق البلاد حق المنطقة. ليش مالك أنت؟ قال حقي هذا بده تحمل الأمير تحمل صاحب النبي. قال ما عرفت أنا العفو منك. قال أبدا قد حملت إلا ما أطاعه إلا في بيتك عوله حوله ما قال ماشي أنا قد حملته لله لابد وصله للدار حقه. راحوا مشام ما جد دار حطوا له السلام عليكم تربية محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يفعل الإيمان بأهله. لا كأمير ولا مثل سلمان الفارسي. واحد قال له واحد قال لك حمل ما ادري ايش بتصلح ها بتحمله هو طول عمرك بتحمل عليه. وهذا سلمان الفارسي بنفسه حمله وراح قدامه. لا اله الا الله. فهذه اوجه الاكرام من مثل القيام ومن مثل التقبيل وما الى ذلك. لها ضوابطها وحدودها ومقاصدها. ثم بعد ذلك فيها تعبيرات مضبوطة وفيها يكون ما بين اسمها إجحاف أو مبالغة وما بين تقصير وكلا الطرفي قصد الأمور ذميم. ثم تكلم عن مقابلة ما يعمل يعترض لك من مثل اللصوص وغيرهم. فيقول رجل يريد الخروج إلى الثغر بيجاهد سألني يسألك هذا الطريق طريق الأنبار مخيف فنعرض له اللصوص ترى أن يقاتله؟ قال ما هو كل ما عارض اللصوص روح يقاتله إن طلبوا أشياء ولم يرتدعوا إلا بالقتال قاتله. ويقول محصل اللصوص وخلص يسأل الثغر هنا قدامه يقاتل اللي جاءوا من الكفار ما هو كل ما بيقعد بس لحنا ثغور وسط البلاد عادوا خلوه يروح المحل الثغرة حقه. إذا جاءوا اللصوص وبيريدون أخذ أشياء ولا يندفعون له بالقتال قاتله. أما تقول لي بس حصل اللصوص يقاتلهم يسبر بالثغور من وسط المسلمين داخل الثغر المحلي يحرس فيه المسلمين من عدوهم، هو صلح لنا داخل وسط البلاد مشاكل. ها قال اللصوص في الطريق، قال إن كان جاءوا يطلبون أشياء ويأخذون عليهم ويندفعون له بالقتال، وأما من دون هذا مشي في طريقه يخليهم إيش. ما هو المسيطر عليهم ولا المسؤول ولا يقوم يقاتل وهو يقدر يدفعهم بغير القتال. قال إن طلبوا أشياء وقتلهم، لأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم. قال لا، حتى أن يطلبوه ولم يرى قال أن يقاتل عن الرفقة بالسيف، ولكن يدفع عنهم يدافع ما دام غير السيف مجدي، تحرزا من الإمام أحمد عن الدم والقرب من الدم، خوف من خطورة الدم. مسألة القتال فيرى فيها أن مسؤوليتها ضخمة كبيرة. أول ما يفصل الله بين العباد في القيامة في الدماء، قبل الفصل في كل شيء يفصل في الدماء جل جلاله. وهكذا حتى قال سيدنا علي، أنا أول من يجت للخصومة بين يوم القيامة نزل فيهم لما تقاتلوا مع المشركين في بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعة ثياب من نعم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من ذهب من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. فالفرق بين الفريقين وهكذا، هذا مع محمد يقاتل لأجل الله تعالى، وذاك مع حقه الأصنام والكلام الفارغ ومن أجل دنياه يعارض الحق ورسوله. هذان خصمان اختصموا في ربه. ولذا جاء في الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قرأ بعده.
إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم سمعت أبا عبد الله يقول كان يحيى بن يحيى أوصى إلي بجبته فجاءني ابنه فقال لي، فقلت رجل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها أتبرك بها. وحدثت عن بعض العلماء أن يحيى بن يحيى قالت له امرأته تشربه دواء لو قمت فترددت في الدار، فقال ما أدري ما هذه المسألة، أنا أحاسب نفسي منذ 40 سنة. حدثت عن موسى بن عبد الرحمن بن مهدي قال لما قبض عمي أغمي على أبي، فلما أفاق قال البساط نحوه ادرجوه لغلة الورثة. عن ابن أبي خالد قال كنت مع أبي العباس الخطاب وقد جاء يعزي رجلا ماتت امرأته وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت فقال أيها الرجل معك وارث غيرك؟ قال نعم. قال قعودك على ما لا تملك. فتنحى الرجل عن البساط. وحدثت عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها فيبيت عندها، فيجي معه بشيء يبعد عليه ولم يرى أن يبعد على ما خلف من غلة الورثة. وعن ابن عبد الخالق عن المروزي قال سألت أبا عبد الله عن بوار المسجد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة قال يتصدق به. سألته عن الجص والآجر يفضل عن المسجد قال يصير في مثله. قلت لأبي عبد الله إني أكون في المسجد في شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره، فقال وهل يراد من العود إلا ريحه؟ إن خفت خروجك فاخرج. روينا عن أبي عوانة عن عبد الله بن راشد قال أتيت عمر بن عبد العزيز بن الطيب الذي كان في بيت المال فأمسك على أنفه وقال إنما ينتفع بريحه
رضي الله عنه. هذا ورع عمر بن عبد العزيز وزين بين يديه مرة مسك في بيت الماء فهذه يمسك على أنفهم تكملوا وزن المسك بعده كله مالك. قال ما ينتفع إلا بريحه وهذا حق بيت مال المسلمين أنا أشمه قبلهم ما هو حق هذا حقهم. فتورع عن أن يشم الرائحة من بعيد من دون ما يمس الطيب ولا يشل شيء منه اللي يزنونه قدامه قال كذا ما يريد يشم هذه الرائحة عليه الرضوان. في أرض الشام أرض باردة شديدة البرد احتاج الغسل ليلة خرج جاب له ماء بارد يقول له الخادم تفضل قدهم يدفون. المشكلة كيف ما تريد هذا قال يا أمير المؤمنين أنا اتصلت بما كذا أصبح الناس بلا أمير بتموت بدالك. قال فما أصنع قال معي لك حيلة طريقة. قال ماذا قال نحسب كم مقدار الحضب الذي دفينا به الماء وكم يخص الجزء ذا اللي بتأخذه أنت وسلمه لبيت المال. قال هكذا يمكن بعد يحسب له قال أعطنا ويروح يقضي بيت المال رضي الله عن أمير المؤمنين. هذه أمراء أبرزتهم الملة أبرزتهم التربية النبوية المحمدية فهذه مخرجات الرسالة الكريمة. لا إله إلا الله. الله يرزقنا حسن الاستقامة والتشبه بأهل الورع. يعني يجي بشر بن الحارث هذا الورع إلى أخته حين مات زوجها فيؤنسها يبيت عندها وما أحد عندهم يدخل الأنس عليهم أيوة. فيجي معه بشيء يقعد عليه ليش؟ قال اللي في البيت كله حق الورثة بعضهم عندهم صغار ما هو الأختي وحدها ما لها حق فيه تجي بشيء حامل الشيء ومعه يقعد عليه ويفرشه وما يقعد في الفرش حق الدار. لم يرى أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة. لا إله إلا الله. ولما احتضر بعضهم فخرجت روحه كان في بيته بعض الصالحين والعين قال اطفئ السراج يا ولد ما له ظلام ما حد يشوف قال اطفئ السراج قال هاتوا لنا سراج من خارج ليش؟ قال حق ورثة كان قبل ما تخرج روحه حقه الآن خرجت روحه في ورث في ورث عنده أولاد صغار هاتوا لنا سراج من الخارج خلوها له راحوا يجيبون سراج من خارج الدار. لا إله إلا الله. فإن ملاك دينكم الورع. الله ينظر إلينا وإلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدنى المنى منا وكل الهناء نعطاه في كل حين آمين يا رب العالمين.